بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ما زلنا في المسائل المتعلقة بالوصية، قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة 23 صنعها هنا، الوصية للميت. الوصية للميت، قال مذهب الجمهور أن الوصية لا تصح، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وقال به ابن حزم، لأنه جماد لا يملك فلا تصح الوصية له. قال وقال مالك: علم أنه ميت فتصح الوصية له، وهي لورثته بعد قضاء ديونه وتنفيذ وصاياه، لأن الغرض نفعه بها، وبهذا يحصل له النفع. قد يريد يعني الصدقة بها عنه، فلا إشكال في صحتها، يعمل له صدقة جارية يجري عليه نفعها ويلحقه الأجر. هذا هو الغالب، أنه إذا وصى لميت وهو يعلم أنه ميت، فمقصود أن يعمل له بها الصدقات الجارية. قال العلامة العثيمين رحمه الله: القول الراجح أنها تصح للميت، لا على سبيل التمليك، لأن الميت لا يملك، وكل أحد يعرف أن الإنسان إذا أوصى لميت لا يريد أن يشترى له طعاما، لا يريد أن يشتري له طعاما، أن يشترى له طعاما، اشترى له طعاما، لا يريد أن يشترى له طعام يأكله، أو شراب يشربه، أو لباس يلبسه. لا أوصى لميت، هذا هو، لا أن يشترى له طعام. تمام. كلها مرفوعة. هل قد يمكن أن تكون يشتري؟ كل أحد يعرف أن الإنسان إذا أوصى لميت لا يريد أن يشتري، لكن يشترى أحسن. سيأتي الجملة التي بعدها: وإنما يريد أن يصرف في أعمال الخير، يصرف، أو شراب يشربه، أو لباس. قال: لا يريد أن يشترى له طعام يأكله، أو شراب يشربه، أو لباس يلبسه، وإنما يريد أن يصرف في أعمال الخير لهذا الميت. لكن لو قال: أنا أريد تمليك الميت، قلنا: الوصية غير صحيحة، غير صحيحة، كذلك في التأنيث، قلنا: الوصية غير صحيحة، لأن الميت لا يملك، بل ينتقل ملكه إذا مات إلى غيره. يقول يا سعيد في كتاب الشيخ العثيمين الشرح الممتع، قال: المسألة 24: إذا مات الموصى له قبل موت الموصي، قالت أبطل الوصية عند أكثر أهل العلم هو قول الزهري وحماد وربيع وأصحاب المذاهب الأربعة وابن حزم وغيرهم وهو الصحيح. وجاء عن الحسن أنه قال تكون لولد الموصى له. وقال عطاء إن علم بموته ولم يحدث شيئا فهي لوارث الموصى له، لأنه مات بعد عقد الوصية فيقوم الوارث مقامه، كما لو مات بعد موت الموصي وقبل القبول. نعم الصحيح القول الأول، لأنه كما تقدم معنا إنما يملك الوصية بموت الموصي، وعلى هذا فالوصية الأولى باطلة بطلت. قال المسألة 25 الوصية للحمل. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وأما الوصية للحمل فصحيحة أيضا لا نعلم فيه خلافا، وبذلك قال الثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي، وذلك لأن الوصية جرت مجرى الميراث من حيث كونها انتقال الماء من الإنسان بعد موته إلى الموصى له بغير عوض كانتقاله إلى وارثه، والحمل يرث فتصح الوصية له، ولأن الوصية أوسع من الميراث فإنها تصح للمخالف في الدين والعبد بخلاف الميراث. فإن انفصل الحمل ميتا بطلت الوصية لأنه لا يرث، ولأنه يحتمل أن لا يكون حيا حين الوصية فلا تثبت له الوصية والميراث بالشك، وإن وضعته حيا صحت الوصية له إذا حكمنا بوجود حال الوصية. فإن فصل الحمل ميتا بطلت الوصية قياسا على الميراث، ولأنه يحتمل أن لا يكون حيا حين الوصية فلا تثبت للوصية والميراث بالشك، وإن وضعته حيا صحت الوصية له كما يصح الميراث إذا حكمنا بوجود حال الوصية. إذا حكمنا بوجود حال الوصية أي لما أوصى كان موجودا في بطن الأم، فلو أوصى لمعدوم والذي سيحصل سيأتي في المسألة التي بعدها، ويعتبر ذلك بأن تضعه لأقل من 6 أشهر أو أكثر إذا لم تكن فراشا لسيد أو زوج. يعني إذا وضعته بأقل من 6 أشهر أليست فراشا فلا يصح. المسألة 26 إذا أوصى لما ستحمل فلانة. مذهب الحنابلة وجماعة من الشافعية عدم صحة ذلك لأنها وصية لمعدوم لا يملك، وقال بعض الشافعية يصح، والصحيح القول الأول لا بد أن يوصي لمن يصح تملكه. عندك بالرفع وصل معدوم الميت يعني محمولة على ما تقدم ذكره أن يصرف له في أعمال الخير، أما لو قصد به التمليك كما قال علماء الفهمين قلنا الوصية غير صحيحة أن الميت ما يملك، وهذا مثل المعدوم ما يملك. المسألة 27 إذا أوصى لحمل امرأة فولدت ذكرا أو فولدت ذكرا وأنثى. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وإذا أوصى لحمل امرأة فولدت ذكرا وأنثى فالوصية لهما بالسوية، لأن ذلك عطية وهبة فأشبه ما لو وهبهما شيئا بعد ولادتهما، وإن فاضل بينهما فهو على ما قال كالوقف، وإن قال إن كان في بطنها غلام فله ديناران، وإن كان فيه جارية فلها دينار، فولدت غلاما وجارية فلكل واحد منهما ما وصى له به لأن الشرط وجد فيه، وإن ولدت أحدهما منفردا فله وصيته. ولو قال إن كان حملها أو إن كان ما في بطنها غلاما فله ديناران، وإن كانت جارية فلها دينار، فولدت أحدهما منفردا فله وصيته، وإن ولدت غلاما وجارية فلا شيء لهما. إن كان ما في بطنها غلاما فله دينار، وإن كانت جارية فلها دينار. الحالة الأولى، إن كان في بطنها غلاما، والثانية إن كان حملها، العبرة بالمعاني وليس بالألفاظ. إذا كان موجودا ينظر، إذا قصد أنه يعطى ولو تعدد. نعم، هي وصية، والوصية تكون بعد موته. ينظر إلى أعراف الناس، إن كان مقصودهم بهذا أنه يعطيهم جميعا ولا، فما يقل عن الدينارين. قد تحقق وجود الغلام، يرجع إلى هذه الألفاظ إذا لم يكن هناك أعرف، فيعمل بما ذكره ابن قدامة. أما إن كان عرف اللفظ معناه عندهم أنه يعطى، فأقل شيء يعطى الدينارا، لأن الغلام قد وجد ويقسم بينهم إذا كان ما يريد الزيادة على الدينارين، فيعطون بالنسب الذكر مثل حظ الأنثيين. قال: وإن ولدت غلاما وجارية فلا شيء لهما، لأن أحدهما ليس هو جميع الحمل. هذا إذا لم يكن هناك عرف أو لم يعرف المعنى، فنجري على اللفظ لأنه ليس هو جميع الحمل، وهو قد قيد: إن كان حملها غلاما فله دينارا، وإن كان حملها جارية فلها دينار. وليس الغلام والجارية جميع الحمل، لكن هذا كما تقدم إن لم يعلم المعنى الذي تلفظ به. الظاهر من الحال أنه قصد أن يعطي ما في بطنها، ولم يقصد منعهم في حالة تواجد الذكر والأنثى. ما يفهم من هذا اللفظ أنه قصد المنع. قال: ولا كل ما في بطن، لأن أحدهما ليس هو جميع الحمل، ولا كل ما في البطن. وبهذا قال أصحاب الرأي وأصحاب الشافعي وأبو ثور. تقدم يعني يكون على حسب، إن كان اللفظ مقصودا بنفسه أنه ما يعطى إلا إذا كان الحمل كاملا ذكرا، أو كان الحمل ذكرا كاملا أنثى. إن كان المعنى مقصود فلا بس يجرى على هذا اللفظ. أما إن كان المقصود هو الإعطاء فما يقل عن الدينارين، لأنه قد وجد الغلام وزيادة، فأقل شيء هو الديناران، ويقسمان بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. الله أعلم. ورثته إذا ولد حيا ملكه بحياته، ثم هو لورثتين بعد. قال: المسألة 28، إذا أوصى بثمرة شجرة أو غلة دار أو خدمة عبد، مذهب الجمهور صحة ذلك، سواء وصى بذلك في مدة معلومة أو بجميع الثمرة والمنفعة في الزمان كله. يعني من الثلث كما هو معلوم، من ثلثه، أما من زيادة على ذلك فلا، وكذلك لغير وارث كما هو أيضا معلوم. صح ذلك، مذهب الجمهور صحة ذلك، سواء وصى بذلك في مدة معلومة أو بجميع الثمرة والمنفعة في الزمان كله، وهو قول مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي. ذهب ابن أبي ليلى وابن حزم وابن شبرمة وابن عبد البر إلى أنه لا تصح الوصية بالمنفعة، لأنها منتقلة لملك الوارث، فلا وصية فيما يوجد في ملك غيره. وأجاب الجمهور بأنه يصح تمليكها بعقد المعاوضة، فتصح الوصية بها كالأعيان، أن يجوز تمليك المنافع بعقد المعاوضة وهي تجارة، مع أن العين هي ملك للوارث. فلو كان قد تعاقد مع شخص لمدة سنة ثم مات، فللمستأجر أن يستمر بعقده، لأنه عقد منفعة وليس عقد على العين، هم ورثوا العين ولم يرثوا المنفعة التي قد باعها، قد باع تلك المنفعة. لأنه يصح تمليك هذا عقد المعاوضة فتصح الوصية ذاك الأعيان ويعتبر عند الجمهور خروجها من ثلث المال، فإن لم تخرج من الثلث أجيز منها بقدر الثلث. وبهذا قال الشافعي وأحمد. وقال مالك: إذا أوصى بخدمة عبده سنة فلم يخرج من الثلث فالورثة بالخيار بين تسليم خدمته سنة وبين تسليم ثلث المال. وقال أصحاب الرأي وأبو ثور: إذا أوصى بخدمة عبده سنة فإن العبد يخدم الموصى له يوما والورثة يومين حتى يستكمل الموصى له سنة. فإن أراد الورثة بيع العبد بيع على هذا، بيع وهو ما زال على وعلى الوصي أنه يخدم ذلك الموصى له. وأجاب الجمهور بأن وصية صحيحة فوجب تنفيذها على صفتها إن خرجت من الثلث أو بقدر ما يخرج من الثلث منها كسائر الوصايا، يعني يخدمه على صفته يوما بعد يوم، إن كانت ثلثا ثلث أمواله نفذت، وإن كانت أكثر أخرج بقدر الثلث فقط، يحذف من السنة بقدر ما يكون ثلثا. قال وقول أحمد الشافعي والأقرب والله أعلم. إذا لم يحدد ينظر، إذا كان معه أشجار أخرى تكون الشجرة فقط ما هي إلا الثلث أو أقل تبقى بإرضاء صاحب الثمرة، يرضونه أو يبيعها منهم، أو يكون معناه أنه لما أطلق معناه أنه وصل الشجرة. لكن لو فرض أنه ما قالوا ما أوصلك إلا بالثمرة فقط ولم يقيد فهذا قيام للتراضي، يتراضون معه. قد تتلف مع التثمر حتى الحطب لهم. إذا ما أثمرت سترجع إليهم ولهم حطبها أوراقها إن كان مما ينتفع بورقك السدر. الله مسكت. قال المسألة 29: كيفية تقويم المنفعة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: إذا ثبت هذا فمتى أريد تقويمها؟ فإن كانت الوصية مقيدة بمدة قوم الموصى بمنفعته مسلوب المنفعة تلك المدة. ينظر كم قيمة هذه المنفعة، يقوم الموصى بمنفعته مسلوب المنفعة تلك المدة. ثم تقوم المنفعة في تلك المدة فينظر كم قيمتها، كم قيمة الموصى بدون المنفعة وكم قيمة المنفعة. مثلا العبد يخدمه سنة، ينظر قيمة الموصى بمنفعته مسلوب المنفعة كم يباع هذا العبد بدون أن يخدم تلك السنة، بكم يباع بدون خدمة السنة. ثم تقوم المنفعة في تلك المدة فينظر كم قيمتها. مثلا ثمن العبد 1000 درهم والمنفعة في تلك السنة مثلا 100 درهم. قال فينظر كم قيمتها. وإن كانت الوصية مطلقا في الزمان كله فقد قيل تقوم الرقبة بمنفعتها جميعا ويعتبر خروجها من الثلث، لأن عبدا لا منفعة له وشجرا لا ثمر له لا قيمة له غالبا، لأنه الآن قد أخذ المنفعة باستمرار فيقوم الرقبة مع المنفعة، فالعبد قيمته كذا ومنفعته كذا يقوم جميعا، وشجرا لا ثمر له لا قيمة له غالبا. وقيل تقوم الرقبة على الورثة والمنفعة على الموصى له، وصفة ذلك أن يقوم العبد بمنفعته فإذا قيل قيمته 100 قيل كم قيمته لا منفعة فيه، فإذا قيل 10 علمنا أن قيمة المنفعة 90. يعني يقوم بدون منفعة ويقوم مع المنفعة، والفاصل والفارق هو قيمة المنفعة. تنبيه: إذا أراد الموصى له إجارة العبد والدار في المدة التي أوصي له بنفعها، أراد أن يأجر العبد أو الدار، جاز. وبه قال الشافعي وأحمد لأنه يملك المنافع فيجوز له أن يأجرها. وقال أبو حنيفة: لا يجوز إجارة المنفعة المستحقة بالوصية لأنه إنما أوصى له باستيفائها. وأجاب الجمهور بأنه يملك منفعته ملكا تاما، فجاز أخذ العوض عنها بالأعيان كما لو ملكها بالإجارة. المسألة 30: النفقة على العبد والحيوان الموصى بنفعه. من أهل العلم قال النفقة على مالك الرقبة، وقال جماعة من الحنابلة وأبي ثور، والأظهر عند الشافعية وأبي ثور والأظهر عند الشافعية لأنه ملك لهم، فوجبت النفقة عليهم كالعبد الذي لا ينفع، يعني كما لو ورثهم عبدا قعيدا لا ينفع عليهم أن ينفقوا عليه. وذهب بعض الشافعية والحنابلة وأصحاب الرأي إلى أن النفقة على مالك المنفعة، ورجح ابن قدامة رحمه الله هذا القول فقال: وهذا أصح إن شاء الله تعالى، لأنه يملك نفعه على التأبيد، فكانت النفقة عليه كالزوج، كما أن الزوج هو الذي ينفق على الزوج، ولأن نفعه له فكان عليه ضره كالمالك لهما جميعا. يحققه أن إيجاب النفقة على من لا نفع له ضرر مجرد، فيصير معنى الوصية: أوصيت لك بنفع عبدي وأبقيت على ورثتي ضره. وإن وصى بنفعه لإنسان ولآخر برقبته كان معناه: أوصيت لهذا بنفعه ولهذا بضره. والشرع ينفي هذا بقوله: لا ضرر ولا ضرار. ولذلك جعل الخراج بالضمان ليكون ضره على من له نفعه، وفارق المستأجر فإن نفعه في الحقيقة للمؤجر لأنه يأخذ الأجر للمؤجر، وفارق المستأجر فإن نفعه في الحقيقة للمؤجر لأنه يأخذ الأجر عوضا عن منافعه. نعم، فكسروا هذا المؤجر. لأنه يأخذ الأجر عوضا عن منافعه. وقيل تجب نفقته في كسبه، وهذا راجع إلى إيجابها على صاحب المنفعة لأن كسبه من منافعه، فإذا صرف في نفقته فقد صرفت المنفعة الموصى بها إلى النفقة. فصار كما لو صرف إليه شيء من ماله سواه. قلت: وما صعب ابن قدامة والصواب هو المتعارف عليه عند الناس. إذا ماذا؟
حمل الحيوان والأمة.
حمل
الأمة أو الحيوان، هل هذا من المنافع تكون الموصى له أم مالك الأصل؟
المنافع على حمل الأمة والحيوان ظاهر على ما ماذا على ما يطلقه أو مع ما تعارفوا عليه، إن كان يقصد بالمنافع حتى هذه الأمور فتدخل في المنافع. الأصل أنها منافع، هي منافع تعتبر لأنها مكاسب أموال، زيادات من أموال، ولكن لو كان مقصوده باللفظ مجرد الخدمة فهذه تكون تبعا للأصل، وإن كان مقصود منافع حتى ما أتى من ذلك فتكون من المنافع. بقي إذا لم يكن لهم أعراف أو كذا الظاهر أنها تبقى المنفعة مقصورة على الخدمة، أنه عند إطلاق منفعة يقصد به الخدمة، والله أعلم. قال مسألة 31، إذا أراد الورثة اعتاق العبد أو بيعه. قال أبو محمد المقدسي رحمه الله في المغني، وإذا اعتق الورثة العبد عتق ومنفعته باقية للموصى له بها ولا يرجع على المعتق بشيء، وإن اعتقه صاحب المنفعة لم يعتق لأن العتق للرقبة وهو لا يملكها، وإن وهب صاحب المنفعة منافعه للعبد وأسقطها عنه فللورثة الانتفاع به لأن ما يهب للعبد يكون لسيده، وإن أراد صاحب الرقبة بيع العبد فله ذلك ويباع مسلوب المنفعة، ويقوم المشتري مقام البائع فيما له وعليه. من يحصل مشاكل والوصية بالمنافع يبقى الورثة ما يملكون عينا لا فائدة فيها. قال وإن أراد صاحب الرقبة بيع العبد فله ذلك ويباع مسلوب المنفعة، ويقوم المشتري مقام البائع فيما له وعليه. قال لأنه عبد مملوك تصح الوصية به فصح بيعه كغيره، ولأنه يمكنه اعتاقه وتحصيل ولائه وجر ولاء من ينجر ولاؤه بعتقه. ما معنى جر ولاء من ينجر ولاؤه بعتقه؟ ما معنى جر الولاء؟ عندك نص؟ من جرار الولاء الذي كل من جاء من نسل هذا الرجل الذي اعتق فهو من فعليه الولاء أيضا. أنت اعتقت عبدا فأولاده وأولاد أولاده وما تناسل منهم كلهم لك عليهم الولاء، لذلك يقولون مولى فلان بن فلان، ولا يزالون يقولون مولى القرشيين، مولى آل فلان، مولى آل فلان، وينجر إلى أبنائه، وكذلك ينجر إلى من عتق. عتيقك الذي عتق ينجر ولاؤك على من عتق أيضا، ينجر من جهة نسبه ومن جهة ولائه بخلاف الحشرات. قال انتهى بتصرف. قال ذلك ردا على من منع من بيعه لأنه مسلوب المنفعة فأشبه الحشرات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.